أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأن الحكم الشرعي المستكشف فيه عند الثروه انتفاء ما تبن دخل موضوعه مما لا يرى مقوما له كان مشكوكا بقى عرفا لاحتمال عدم تخليفيه، واقعا وان كان لا حكم للعقد بدونه قطعا. هذا الكلام من المسني اعتراض على الشيخ الأنصاري إشارة إلى ما في كلام الشيخ الأنصاري، فلا بد أولا من ذكر ما أخذه الشيخ الأنصاري رحمه الله في المقام حتى يتضح اعتراض المصنف عليه. قال الشيخ الأنصاري في المقام أن الأحكام الشرعية على قسمين، قسم ما يدل عليه هو الدليل الشرعي النص الشرعي من الكتاب والسنة، وقسم ليس هنا دليل شرعي مستفاد من حكم العقل. هذا القسم يستكشف من حكم العقل، فالدليل عليه هو العقل. ثم قال لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول في الأحكام الشرعية المستفادة من الأدلة الشرعية إذا كان الدليل هو النقل. لماذا لا إشكال؟ إذ على هذا الفرض أن الميزان والمنار في تشخيص موضوع الحكم وبقاء الحكم وفي اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، المنات هو نظر الحر. لأن الدليل الشرعي متوجه إلى الحر، فالمنات هو نظر الحر، والحر يحكم ببقاء الموضوع للحكم ثم يحكم ببقاء ذلك الحكم من باب الاستصحاب. وما ترى على الموضوع من تغيير ما في نظر الحر ليس له دخل في موضوعية الموضوع، بل هو من حالات الموضوع، والتغيير في حالات الموضوع لا يضر بالموضوع، فالموضوع يكون باقيا في نظر العرف. وإذا شك في حكم ذلك الموضوع يحكم ببقاء ذلك الحكم بالاستصحاب، فلا إشكال في جريان الاستصحاب وحجيته في هذا القسم من الأحكام الشرعية. وأما إذا كان الحكم من القسم الثاني أي الدليل على الحكم هو العقل، والحكم الشرعي نستفيد من العقل، نستكشف الحكم من حكم العقل. على هذا الفرق الثاني فالمناط والميزان في بقاء الموضوع واتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة موضوعا ومحمولا، المناط هو نظر الدقة العقل، لأن الدليل هو العقل. فعلى هذا الفرق لا يجب الاستصحاب. إذ متى يشك في هذا الحكم؟ إذا ترى تغيير في موضوع الحكم كما ذكر. إذا ترى التغيير في موضوع الحكم لا يبقى الحكم بنظر الدقة العقلي. لا يبقى الحكم. يعني لا يبقى موضوع الحكم. ينتفي موضوع الحكم. إذا الموضوع بعد التغيير غير الموضوع قبل التغيير. فينتفي موضوع الحكم. بعدما انتفى موضوع الحكم ينتفي الحكم. فلا يجري الاستصحاب. لا يجوز الاستصحاب. لأن من شرائط الاستصحاب بقاء الموضوع. فحاصل الكلام إذا كانت الأدلة لإثبات الأحكام الشرعية هي النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فيجب الاستصحاب في هذه الأحكام الشرعية، وإذا كان الدليل هو العقل والحكم الشرعي كان مستكشفا من العقل فلا يجب الاستصحاب. والوجه ما ذكرنا من الفرق بين المسألتين، إذ المنار في بقاء الموضوع على الفرض الأول هو العرف والموضوع باطن عند العرف، والمنار في القسم الثاني هو العقل والموضوع غير باطن بنظر الدقة العقل. ويرد المتنف هذا ويقول بلا تفاوت في ذلك، أي بلا تفاوت في جريان الاستصحاب بين كون الدليل الحكم عقل نقلا وهو واضح أو عقلا. هذا إشارة إلى قول الشيخ الأنصاري حيث قال في التفاوت بين كون الدليل نقلا قال بجريان الاستصحاب، وبين كونه عقلا قال بعدم جريان الاستصحاب. هذا إشارة إلى قول الشيخ الأنصاري. وأما الأول يقول وأما الأول أي إذا كان الدليل هو النقل فجريان الاستصحاب واضح، لأن المناط وجه الوضوح أن المناط في بقاء الموضوع والمناط في اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف، وعند العرف الموضوع باطن. إذا بقي الموضوع فالقضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوكة موضوعا. وأما الثاني أي إذا كان الدليل هو العقل فلأن الحكم الشرعي المستكشف به أي مستكشف بالعقل عند تروي احتمال ما احتمل دخله في موضوعه كالكذب الزار مثلا قبيح عقلا، ولكن إذا ترى على الكذب أنه ليس بزار انتفى كونه زارا فالعقل يحكم بقطع الكذب؟ لا يحكم بعدم بقاء الموضوع، لأن موضوع حكم العقل هو الكذب الزار. مع هذا الوقت إذا زال ضرر الكذب لا يكون الكذب قبيحا عند العقل، ولكن في الشرع كيف؟ عند الشرع كيف؟ قبيح سواء كان الكذب زارا أو غير الزار. في نفس الكيف مفسدة شرعا، تروي الانتفاع ما احتمل دخله في موضوع كالضرر الكذب مثلا، مما لا يرى مقدما له، مما لا يرى مقدما للموضوع عند العرف. الضرر في الكيف ليس مقدما للموضوع، من حالات الموضوع، من حالات الكذب مثلا، ليس قيدا للكذب عند العرف. فلأن الحكم الشرعي المستكشف بالعقل كان مشكوك البقاء، الحكم الشرعي كان مشكوك البقاء، فأركان الاستصحاب موجودة، الشك اليقين بالثبوت، الشك في البقاء، مشكوك البقاء عرفا، لاحتمال عدم دخلي فيه، لاحتمال عدم دخل ما احتمل دخله فيه، أي في موضوع الحكم واقعا، وإن كان لا حكم للعقل بدون قطعا. نعم ينتفي حكم العقل، العقل لا ينتفي عند انتفاء الضرر عن الكيف. إن قلت كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين، توضيح هذا الإشكال، لا يمكن التفكيك بين الحكم الشرعي والحكم العقلي بمعنى الحكم ببقاء الحكم الشرعي دون الحكم العقلي، لا يمكن هذا التفكيك على القول بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع كما هو المعروف. كلما حكم به العقل حكم به الشرع على هذا الفرق، فعلى هذا الفرق لا يمكن التفكير. لماذا؟ لأن حكم الشرع لازم لحكم العقل، إذا حكم العقل حكم الشرع، وحكم العقل يكون ملزوما، فإذا ثبت الملزوم ثبت اللازم، وإذا انتقى الملزوم ينتقي اللازم، من باب الفرق. وجود النهار لازم لطلوع الشمس، إذا وجدت طلوع الشمس وجد النهار، ولكن إذا انتقت طلوع الشمس ينتقي النهار، هذا معنى اللازم والملزوم. تطبيقه في محل الكلام، إذا انتفى حكم العقل وهو الملزوم ينتفي الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي هو لازم على القول بالملازمة. فكيف يقول صاحب الكفاية يمكن الحكم ببقاء حكم الشرع المستكشف من حكم العقل دون حكم العقل، مع القطع بانتفاء حكم العقل يمكن الحكم ببقاء حكم الشرع بالاستصحاب؟ هذا التفكيك بين حكم العقل وحكم الشرع، وهذا التفكيك مستحيل، التفكيك بين اللازم والملزوم مستحيل. ولازم استحالة هذا التفكير لا يجب الاستحالة في الحكم الشرعي الذي يكون لازما للحكم العقلي، الذي يكون مستكشفا للحكم العقلي لا يجب الاستحالة. فالحق مع الشيخ الأنصاري حيث قال لا يجب الاستحالة في الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي. هذا هو الإشكال، هذا هو التوضيح. إن قلت كيف هذا، أي كيف هذا التفكيك، التفكيك بين حكم العقل وحكم الشارع بمعنى انتفاء حكم العقل مع الطروع التغيير بالموضوع وبقاء الحكم الشارع بالاستصحاب. كيف هذا؟ مع الملازمة بين الحكمين، مع الملازمة بين الحكم الشارع والحكم وحكم العقل كما ذكرنا من الخارج. قلت ذلك لأن الملازمة إنما تكون في مقام الإثبات والاستكشاف لا في مقام الثبوت، فعدم استقلال العقل إلا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع في غير تلك الحال. هذا هو الجواب من صاحب الكفاية عن هذا الإشكال، إلا أن هذا الجواب يتوقف توضيحه على مقدمة، وهي المقدمة أن كل من الحكم الشرعي وحكم العقل له مقام الثبوت ومقام الإثبات. مقام الثبوت أي ثبوت هذا الحكم في الواقع لأجل المصلحة، مقام الإثبات إثبات هذا الحكم بالدليل، الدليل الذي دل على إثبات هذا الحكم، هذا مقام دلالة الدليل، مقام الإثبات. فالملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل تارة تلاحظ في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة أن الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل إنما هي في مقام الإثبات، في مقام الإثبات، ففي مقام الإثبات يمكن أن يحكم العقل بحكم كقبح الزرر، أفضل كقبح الكيب المذار، وحسن السيف النافع يحكم بالقبح إذا كان الكيب مذار مع هذا الوجه، والحسن إذا كان السيف نافع مع هذا الوجه. إذا انتفى الضرر من الكيد هل يحكم العقل بالقط؟ لا، لا يحكم العقل بالقط لانتفاء موضوع الحكم، موضوع الحكم هو الكيد بالضرر مع هذا الوجه. فحينما يحكم العقل بقبح الكيد الضرر يحكم الشرع أيضا بحرمة الكيد الضرر. هذا معنى الملازمة، كلما حكم به العقل حكم به الشرع في جانب الإثبات. وأما في جانب النفي أي كلما لم يحكم به العقل لم يحكم بالشرع ليس هنا ملازمة، في جانب النفي ليس بالملازمة، إذ العقل لا يحكم العقل بقبح الكيد إذا لم يكن ظاهرا لا يحكم بالقبح، ولكن في جانب النقل لا يحكم العقل، ليس هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، لا يحكم العقل لعدم إدراكه المفسدة في الكز الغير الضار، ولكن يحكم الشرع بحرمة الكز وإن لم يكن ضارا، لعلم الشارع بوجود المفسدة فيه. فالنتيجة شو؟ نتيجة إذا انتفى حكم العقل في جانب السلبي، إذا انتفى حكم العقل لا ينتفي حكم الشرع، يحكم الشرع ببقاء الحرمة من باب الاستصحاب، فيحصل التفكيك بين حكم الشرع وبين حكم العقل، العقل لا يحكم، الشرع يحكم ببقاء هذا الحكم عند انتفائه وجه هذا الحكم، لأن هذا الوجه من حالات الموضوع في نزل العرف وليس من مقدمات الموضوع في نزل العرف. قلت ذلك لأن الملازمة إنما تكون في مقام الإثبات والدليل والاستكشاف لا في مقام الثبوت، فعدم استقلال العقل إلا في حاله، أي عدم استقلال العقل بقبح الكذب إلا في حال، أي إلا في حال كونه ضارا. غير ملازم هذا عدم استقلال العقل في حال عدم كون الكذب ضارا، غير ملازم لعدم حكم الشرع أيضا، الشرع أيضا لا يحكم بحرمة الكذب، ليس في جانب العدم ليس ملازمة، ليس ملازما لعدم حكم الشرع بحرمة الكيد في غير تلك الحال، أي في غير كونه ضارا، وذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة بالنسبة إلى صدق النافع، أو المفسدة بالنسبة إلى الكذب التي هي ملاك حكم العقل، المصلحة والمفسدة هي ملاك حكم العقل. كان على حاله، أي هذا الملاك كان على حاله في كلتا الحالتين عند الشرع. ما هو المراد من الحالتين؟ أي في حالة كون الكذب ضارا وفي حالة كون الكذب غير ضار. في حالة كون الكذب ضارا فيه المفسدة شرعا، وفي حالة كونه غير الضار أيضا فيه مفسدة شرعا، هذا الملاك المفسدة موجود في كلتا الحالتين، فيحكم الشارع بحرمة الكذب حتى إذا لم يكن الكذب ضار، وإن لم يدركوا العقل، وإن لم يدركوا المفسدة الملاك عقل إلا في إحدى الحالتين، العقل يدرك المفسدة في الكذب في حال كون الكذب ضارا، ولا يدرك في حال كون الكذب غير ضار، لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه، لاحتمال عدم دخل تلك الحالة، أي حالة كون الكذب ضارا في الملاك، أو احتمال أن يكون معه، يكون مع الكذب ملاك آخر غير الضرر، ملاك آخر بلا دخل لها، بلا دخل للحالة، أي بحالة الضرر في، أي في ملاك آخر مفسدة أخرى، وإن كان لها دخل، وإن كان للحالة وهي كون الكذب ذا دخل فيما طلع عليه من البلاد، فيما علم عليه من البلاد عقلا وهو الزرق المسترى في كون كذاب. وبالجملة حكم الشرع انما يتبع ما هو ملاك الحكم واقعا. اذا كان ملاك الحكم واقعا، ملاك حكم العقل واقعا، وان كان شعريا هذا، وان كان غير فعليا، اذا كان هناك مفسده واقعا، لو ادرك العقل هذه المفسده لحكم بالحكم. فحكم الشر بالحرمة تابع، إذا كان هنا مفسدة تابع لحكم العقل بحسب الواقع لو كان هنا مفسدة. فمع وجود المفسدة هنا حكم من العقل في الواقع، ولكن حكم العقل ليس فعليا، يكون شأنيا وتعليقيا، بمعنى لولا المفسدة لكان قبيح، لولا مفسدة لكان قبيح. هذا معنى التعليق، لولا مفسدة لكان قبيح عقلا ولكان محرما شرعا بحسب الواقع، لا ما هو مناط حكمه فعلا، ليس بينهما ملازمة بحسب التعليق كما تكلم من القاضي. وموضوع حكمه كذلك أي فعليا، موضوع حكم العقل فعليا مما لا يكاد يتطرق إليه الإهمال والإجمال، إذا معنى كون موضوع فعليا أن الحكم أن العقل أدرك الموضوع فيحكم بالقب جزما، لا يتصور الإهمال. مع التطرق أي مع التطرق الإجمال إلى ما هو موضوع حكم شارع، نعم يتطرق الإجمال إلى حكم العقل وموضوع حكم العقل، إذا كان موضوع إذا كان حكم العقل شارع شارع، بمعنى لو كان فيه المصلحة لحكم العقل بقدسه، لو كان فيه المصلحة. ولكن هل أدرك العقل بوجود المصلحة؟ لا، يحكم مجملا على نحو الإجمال والتعليق، هذا معنى الإهمال. لو مصلحة، لو كانت المصلحة يحكم بالقوة، هذا معنى الإهمال في الحكم الشارع، وهو ما قام به ملاك حكم العقل واقع. فرب خصوصية لا أي لتلك الخصوصية دخل في استقلاله، كخصوصية الذات للكل دخل في استقلال العقل بالحكم بالقدر، ما احتمال عدم دخل شرع، ما كون الذرر كون الكل ذارا ليس له الدخل في حرمة الكل شرعا، إذ ربما يكون المفسدة في نفس الكل شرعا وإن لم يكن ذاك، ولكن لا يدرك العقل هذا. فبدونها أي بدون تلك الخصوصية كالذرة في الكل لا استقلال له، أي لا استقلال للعقل بشيء قطعا، أي بالحكم قطعا لا يستقل بالقدس، ما احتمال بقاء الملاك الواقع، ما احتمال بقاء الملاك وهو المفسدة واقعا في الكيد، ومعه أي ما احتمال الملاك في الكيد وإن لم يكن ضرريا يحتمل بقاء حكم الشر، لأن الشر أعلم بالواقع ويعلم بوجود المصلحة في الكيد وإن لم يكن ضرريا يحتمل بقاء الشر جدا، بقاء حكم الشر جدا لدورانه، أي لدوران حكم الشر معه، أي مع وجود الملاك وجودا وعدما، لو كان في الواقع هو الملاك لحكم، إذا لم يكن الملاك لا يحكم. فافهم وتأمل جيدا. الحمد لله.
Gracias.